أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. عندما أتزوج تبدأ السعادة في حياتي. تزوج الشاب ومرت فترة ولكن لم يجد السعادة، لا بأس، بداية الحياة الزوجية تكون حياة جامدة لا حركة فيها. عندما يولد لنا مولود فيملأ حياتنا نشاطا وحركة، عند ذلك تبدأ سعادتي. الطفل ولد، طفل جميل سليم ولله الحمد، في اليوم الأول ما تمكنت أن أنام لأنه كان يبكي، ومر اليوم الثاني واليوم الثالث والشهر الثاني والشهر الثالث والسنة الثانية، ولكن أين تلك السعادة؟ الطفل صغير لا يستوعب أبده الأمور، يحتاج إلى رعاية باستمرار، هذا متعب. لا شك أن الأطفال عندما يكبرون يتمكنون أن يديروا أمورهم، عند ذلك سأكون مرتاحا، سأعيش السعادة، أتمكن أن أسافر أنا وزوجتي، نذهب نسافر نستريح. الأطفال بلغوا كبروا وصلوا إلى سن المراهقة، تحجم على الإنسان مشاكل جديدة. الشاب يعاند، الشاب يخالف، الشاب يجرب نفس التجارب التي جربتها أنا، وتبدأ مشاكل جديدة ولا سعادة. لا، أنا كنت مخطئا، ليست السعادة في هذه الأمور، إنما حياتي تكون سعيدة عندما تغير زوجتي أخلاقها السيئة، تتبدل حياتي إلى جنة عندما أحصل على رأس مال كبير، أتمكن أن أوفر كل ما أريد بهذا المال. السعادة في أن أبلغ درجة رفيعة سياسيا، أصبح وزيرا، أصبح نائبا، كل هذه الأمور تحصل ولا سعادة. شخص يمتلك أموالا كبيرة ويمتلك منصبا سياسيا، نفوذا سياسيا، أصبح وزيرا، زوجته امرأة صالحة خلوقة مطيعة، ولكن من شدة التعب الفكري يحصل عنده الأرق لا يتمكن أن ينام، لأن هذا النائب الكبائي قدم استجوابا بحقه، لأن التاجر الكبائي يريد أن يأخذ منه أرضه الكبائية باحتيال وأمثال هذه المشاكل. وإذا يرى ذلك الشاب الذي كان يتوقع السعادة بالزواج يرى نفسه على أبواب 70 ولا سعادة، حياته ذهبت ولم يصل إلى السعادة، جرب مختلف الأمور ولكن ما وصل إلى ذلك الشيء الذي كان يريده. بعد أن جربنا أن السعادة لا تحصل بأن نجلس وننتظر العطلة الصيفية وننتظر أن نؤدي الأقساط التي علينا وننتظر أن أشتري تلك الأرض أو تلك الشركة، نصل إلى نتيجة وهي أن السعادة لا تحصل بأشياء مستقبلية. الآن تمكنت أن تحصل على السعادة، حصلت عليها، وإلا لا تتوقع أن تحصل على السعادة في المستقبل. عندما تنتظر أن يأتي شيء فتكون سعيدا، من هنا يتبين أنك لا تصل إلى هذه السعادة المرجوة، لأنك عندما تصل إلى هذا الشيء تطلب أشياء أخرى، نفسك تطلب أشياء ثانية، فبانتظار تلك الأشياء لا تكون سعيدا لأنك لازلت منتظرا. في البداية أنت منتظر أن تصل إلى الجنسية، تعطى لك جنسية، بعد أن حصلت على الجنسية تنتظر أن تحصل على عمل جيد، بعد أن حصلت على عمل جيد تنتظر أن تأخذ وأن تحصد من هذا العمل أموالا كبيرة، بعد أن وصلت إلى الأموال الكبيرة تنتظر. هكذا الانتظار، وإذا يرى الإنسان قد شاب ولكنه لم يصل إلى السعادة. إذن أين السعادة؟ إذا تساءلنا من أنفسنا هذه الأسئلة، هل نتمكن أن نجيب على هذه الأسئلة؟ إذا تساءلت من نفسي أن أذكر أسماء العشرة الأوائل من أثرياء العالم، أن أذكر أسماء 5 ممن حصل على جائزة نوبل، أن أذكر أسماء 5 ممن حصل على جائزة أوسكار، حسب الظاهر لا نتمكن أن نجيب على هذه الأسئلة، رغم أننا قرأنا أسماء العشرات من هؤلاء على مر الحياة، بين فترة وأخرى نجم أحدهم يبزو، اسمه ينتشر في الجرائد، في المجلات، في الإذاعات، في القنوات الفضائية، نسمع هذا الاسم مكررا في كل يوم أكثر من مرة نسمع نقرأ، ولكن أيام الصعود إلى الإعلام تنتهي، الجوائز تتراكم عليها الأتربة، الشخص ينسى حتى اسم الشخص ينسى وهو حي. ينقل من واقع التاريخ أن شخصا مصارعا كان يعيش في مدينة إيرانية، في تلك العصور المصارعة كانت أهم أنواع الرياضة وأشهر أنواع الرياضة وأنواع المسابقات، أفضلها أشهرها كانت المصارعة، مصارع مشهور، وعلى ما أتذكر كان اسمه محمدا على ما أتذكر. هذا صرع كل أقرانه في بلده، اشتهر، فتقرر أن يتصارع مع مصارع آخر من بلد آخر. جاء ذلك المصارع الغريب من بلده، واللجنة المشرفة بدأت تهيئ المقدمات لهذه المسابقة، هذه المصارعة. كان هذا المصارع المشهور ذات يوم جالس في المسجد، فسمع من خلف الستار من قسم النساء صوت امرأة تبكي وتتضرع إلى الله عز وجل وتقول: إلهي انصر ابني فلان على هذا المصارع المشهور. مرت الأيام، صار وقت المصارعة، بدأت المصارعة والناس كلهم يشجعون هذا المصارع لأنه من أهل بلدهم. هذا المصارع المشهور تمكن من قرينه، تمكن أن يضربه على الأرض. في هذه اللحظة تذكر صوت تلك المرأة التي كانت تدعو بحرقة قلب وبانقطاع أن ينصر الله عز وجل ابنها عليه، فرغم أنه تمكن منه غير طريقته حتى تمكن قرينه أن يصرعه. صرع، الناس استغربوا، هذا الشخص ما كان أحد يتمكن أن يصرعه، والناس رأوا أنه تمكن من قرينه، تمكن من المصارع الآخر، ولكن طريقته مرة واحدة فجأة تغيرت. جاءوا إليه سألوه: ماذا حدث بك؟ لماذا غيرت طريقتك؟ كان لا يجيب، كان يحاول أن يتهرب من الجواب. فبعد أيام جاءه ذلك المصارع الغريب، قال له: أنا رأيتك قد تمكنت مني، لماذا غيرت طريقتك؟ قال له: أقول لك ولا أقول لغيرك، أنا في تلك اللحظة تذكرت صوت أمك التي كانت تدعو أن ينصرك الله عز وجل عليه، فما أردت أن تخيب آمالها، كان أملها بالله عز وجل كبير، ما أردت أن تخيب آمالها. الميدالية صارت من حفظة ذلك الشخص الغريب، هذا المصارع المشهور خسر هذه الميدالية، ولكن لو كان قد حصل على هذه الميدالية ماذا كان يحصل؟ الآن هذه الميداليات كانت قد انتقلت إلى أحفاده وأحفاد أحفاده، وباعوا هذه الميداليات وانتهى كل شيء، ولكنه بهذا العمل حصل على شيء ما كان يتمكن أن يحصل على ذلك الشيء بالميدالية. لا أتكلم عن الأمور الأخروية، عن الثواب العظيم الأخروي، ولا أتكلم عن أنه يقال أن هذا الشخص، هذا المصارع المشهور، بعد هذه القضية أصبح من الناس الخيرين، كانت عنده أموال كبيرة، كان يخدم الناس بما يتمكن. أيضا لا أتحدث عن هذا البعد، لا، عن بعد مادي، عن بعد دنيوي، حصل هذا المصارع على شيء ما كان يتمكن أن يحصل على ذلك الشيء بفوزه على ذلك القرين، حصل على الراحة النفسية، ارتياح نفسي. صحيح أنه خسر هذه الميدالية، خسر هذه المعركة من الناحية الظاهرية، ولكن هذا الارتياح الذي يحصل عليه الإنسان الذي يخدم الناس، هذا الارتياح ما كان يتمكن أن يحصل عليه لو فاز على قرينه. وأصلا ربما هذا الارتياح هو الذي جره إلى أن يصبح من الناس الخيرين، رأى لذة في هذا العمل ما كان قد أحس بمثلها في كل عمره. السعادة ليست أن تغلب الناس وتسبق الناس في الأمور الدنيوية، لا تحصل السعادة بهذا الشيء، بل على العكس من ذلك، السعادة تحصل بأن تؤخر نفسك قليلا حتى تأخذ بأيدي آخرين وتمشون معا، السعادة تحصل بهذا. طبعا هذه التجربة تجربة صعبة، الإنسان عندما يتمكن أن يغلب قرنائه في هذا الوقت لا يراعي مشاعره ويؤخر نفسه قليلا حتى يمشون معا، هذا جدا صعب، تجربته صعبة، ولكن عندما يجرب الإنسان هذه التجربة يرى لذة لا يرى مثلها في أي شيء آخر. إحدى رموز السعادة في هذه الكلمة المروية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكل شيء زكاة، يعني تقسيم النعمة التي عندك بينك وبين الآخرين. قبل أن نجرب هذا الشيء لنرى الناس الذين يخدمون الآخرين يعيشون أكثر سعادة من غيرهم. الإنسان الثري الذي ينفق جزءا من ماله للآخرين هذا يعيش أكثر سعادة من الثري الذي لا ينفق. من الممكن أن الإنسان يرى ذلك في المجتمع. النائب الذي يخدم الناس يعيش أكثر سعادة ممن لا يخدم الناس. خدمة الناس متعبة، حقيقة متعبة، ولكن هناك لذة لا تحصل إلا بخدمة الناس. الإنسان السليم الذي يخدم المرضى، خدمة المرضى متعبة جدا، يعرف ذلك من جرب خدمة المرضى، ولكن هذا الشخص يحصل على لذة لا يحصل على مثلها أحد ممن لا يخدم المرضى. هناك سعادة واقعية في تقسيم ما أنعم الله سبحانه عليك من الصحة، من الوجاهة، من القوة والنفوذ، من النعم الأخرى، أن تقسم هذه النعمة بينك وبين الآخرين، هنا السعادة. ولذلك وردت روايات عديدة تؤكد هذا المعنى، أن الناس الذين يخدمون الآخرين بمختلف الطرق وما يتمكن من الخدمة، هؤلاء في الدنيا يعيشون راحة أكثر من الآخرين مع قطع النظر عن الآخرين. طبعا اعتمادنا الأساسي نحن على كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. العلم الحقيقي هو الذي يؤخذ من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن كمؤيد هذا المعنى أن الإنسان الخدوم للناس يحصل على الراحة أكبر، هذا المعنى أثبتته الدراسات والبحوث العلمية الحديثة أيضا. طبعا يكفينا كلام أهل البيت، كلام أهل البيت مصدر العلم، ولكن كتأييد لهذا المعنى الوارد في الرواية الشريفة، أنا شخصيا قرأت دراسات عديدة، يعني حاصل دراسات، نتائج دراسات عديدة في هذا المعنى. هناك علم، علم الوبائيات، أذكر لكم بعض النماذج بسرعة. هناك دراسات، بحوث وتجارب على أفراد عدد كبير، دراسات مختلفة، تجارب على 1000 التي قرأتها أنا طبعا، إلى 7000 شخص. من جملة ما حصل عليه علماء الوبائيات في خصوص حديثنا، في خصوص خدمة الناس، ذكروا أولا أن خدمة الناس لها آثار إيجابية كبيرة في إزالة عدد من الأمراض النفسية المستعصية وحتى الأمراض النفسية المزمنة. عدد من الأمراض النفسية المستعصية التي لا تقتلعها الأشياء، لا تقتلعها الحبوب والطرق العلاجية، اقتلعتها خدمة الناس. دراسة أخرى وبحوث أخرى ونتيجة أخرى من علماء آخرين أيضا في علم الوبائيات ذكروا أن خدمة الناس تقلل نسبة الإصابة بأمراض القلب بنسبة كبيرة تتراوح بين 55% إلى 60%. الذين يخدمون الناس احتمال إصابتهم بالأمراض القلبية التي تكون عادة أمراض خطيرة، احتمال إصابتهم أقل من الآخرين بنسبة 55% إلى 60%. بحث آخر ودراسة أخرى من علماء آخرين في علم الوبائيات أيضا ذكروا، وهذا شيء عجيب حقيقة، أن خدمة الناس، خدمة المحتاجين، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كيف ربط الأشياء في هذا الكون، خدمة الناس الذين يخدمون الناس، هؤلاء تحصل زيادة واضحة في بروتين المناعة، والذي يسمى في هذا العلم بالبروتين المناعة من النوع ألف. هذا البروتين يزداد في لعاب الفم الذي يخدم الناس، هذا البروتين يزداد في لعاب الفم، وهذا البروتين كما ذكروا له أثر كبير ودور مهم جدا في القضاء على الميكروبات التي تصيب الجهاز التنفسي. سبحان الله، خدمة الناس تولد راحة نفسية، هذه الراحة النفسية تجعل زيادة في هذا النوع من البروتين، فالنتيجة أنه الميكروبات التي تصيب الجهاز التنفسي بصورة خاصة يقضى عليها. وهناك دراسات أخرى قرأتها، وما لم أقرأها من الدراسات أكثر بكثير، وما لم يستكشف أكثر بكثير مما استكشف، ومن هنا نعرف سر أو جزء من السر من الروايات الشريفة التي تؤكد أن خدمة الناس تدفع الأمراض، أن خدمة الناس تدفع البلاء، أن خدمة الناس تدفع أنواع من الموت. هذا تحليل علمي لتلك الروايات الشريفة. السعادة يعني الراحة النفسية إحدى أسرار السعادة في الدنيا خدمة الناس، رغم أنها متعبة إلا أنها توجب سعادة للإنسان. طبعا هناك تحليل نفسي للقضية أيضا، أن الإنسان الذي يخدم الناس يرى المبتلين من الناس، وهذا أيضا يوجد راحة في نفسه لأنه يرى وضعه أحسن بكثير من الآخر. هناك تحليل آخر في هذا الباب لا أريد أن أدخل فيه، هذا بعد من أبعاد خدمة الناس، البعد الدنيوي. أما البعد الأخروي فحدث ولا حرج، خدمة الناس ثواب، خدمة الناس بالآخر ثواب، تقسيم النعم التي أعطيت لك، تقسيم هذه النعمة بينك وبين الآخرين. وكم من النعم لدينا، نعمة الصحة، نعمة القوة، نعمة الوجاهة، نعمة الشباب، نتمكن أن نخدم غير الشباب، ونعم كثيرة أخرى. أن يقسم الإنسان بينه وبين الآخرين هذه النعمة. البعد الأخروي البحث طويل جدا. في الحديث الشريف إلا ما أعطيت فأمضيت، يعني فأبقيت، حديث مشهور ربما سمعتموه مرارا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء له بتمر كثير، النبي أعطى كل هذا التمر في وقت احتمال الفاقر، في وقت الشدة، في الوقت الذي أحيانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يحصل على لقمة واحدة خلال 3 أيام، النبي أنفق كل هذا التمر ولم يبق لنفسه ولزوجته، إحدى زوجاته، إلا وجبة واحدة فقط. الزوجة اعترضت على رسول الله، يا رسول الله أعطيت كل هذا التمر ولم تبق لأنفسنا إلا هذا الشيء القليل لوجبة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه لا، على العكس مما تتصورين، الذي أبقيناه هو الذي أعطيناه، هذا هو الذي بقى لنا، لأنه أرسلناه إلى آخرتنا فأبقيناه. والذي لا يبقى للإنسان هو الذي أخذه الإنسان لنفسه، النعم التي نصرفها في شؤوننا الشخصية، وجاهتي التي أصرفها في شؤوني الشخصية، هذه الوجاهة تبقى لي في الآخرة؟ لا، راحت. على العكس من الوجاهة التي أصرفها للآخرين، هذه الوجاهة هي التي تبقى للإنسان. شبابي الذي أصرفه لنفسي هذا يبقى لي؟ لا، انتهى بعد 30 سنة 40 سنة تصبح شيخا كبيرا، الشباب انتهى، بقي لك من الشباب شيء؟ لا، الشباب الذي تصرفه لخدمة الناس هذا هو الذي يبقى له. إلا ما أعطيت فأمضيت. نسأل الله سبحانه وتعالى بمحمد وآله الطاهرين أن يوفقنا لما فيه رضاه. اللهم صل على محمد وآله وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق. اللهم صل على محمد وآله ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حطفتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة في نفسي بقدرها، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.